هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير.
قالوا عني مليونير. أيوة أنا مليونير. مالك فلوس كبير. راسي بيزنس وفكري خطير. ولا بابا ضبطني. سويت نفسي بنفسي. أعرف متى أشتري. أعرف متى أبيع. سكوب شرس لا تحسبني وديع. راسي بيزنس أنا رائد أعمال. يعني دراسة جدوى مو بس كلام. أنا بدري أصحى بدري. أي بيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا, انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بيزنس. طبعا هالبرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في نفس الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع.
طبعا عبد العزيز انت لو تلاحظ الاسبوع الماضي الحماس الكروي يعني مشتعل بين المتنافسين والجماهير في اسيا وافريقيا. طبعا في بطولتين بتقام الان.
نعم.
الافريقيه في ساحل العاج والاسيويه في قطر. وطبعا هذه انعشت معها المقاهي والكافيهات والمطاعم وساهمت في زياده مبيعاتها طبعا, ولا كيف؟
اكيد بالضبط, يعني اقبال كبير هالفتره للمشجعين من أجل مشاهدة هالبطولتين اللي تعتبر بطولتين مهمة لكل المشجعين. ولا تنسى يعني نحن الآن عندنا الآن يعني نتكلم مثلا عندنا في السعودية كثرة المقيمين الأفارقة عندنا من دولة أفريقيا بكثرة, فحبهم وشغفهم الكروي جدا عالي.
صحيح الحقيقة عبد العزيز. طبعا لا حديث في المجتمع السعودي سوى الإعلان الذي صدر عن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار بإطلاق الأستاذ الرئيسي الجديد بمدينة القدية والذي سيحمل اسم الأمير محمد بن سلمان.
طبعا الاستاد الجديد سيكون واحدا من أبرز الملاعب في العالم, وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات وقادر على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
طبعا أيضا يعني سيبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض, وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر, وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب. وأيضا من المتوقع أن يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة التي ستجعل المشجع يشعر كأنه في قلب الحدث.
طبعا يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية, والتي ستصبح في المستقبل القريب المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة, ما سينعكس إيجابيا على اقتصاد المملكة ومكانتها دوليا وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.
صدقت عبد العزيز. خليني أعطيك بس شوية محتويات المشروع. طبعا يضم أكثر من 45 مقعد لاستضافة الجماهير, حائط بLED بارتفاع 50 متر وعرض 130 متر, وملعب بطول 120 متر وعرض 90 متر. الأستاذ الوحيد في العالم الذي يجمع حائط وسقف وأرضية ملعب قابلة للسحب.
جميل جميل, يعني ميزات جدا كثيرة. طبعا يمكن للمكان التحول إلى ملعب مصغر لاستضافة فعاليات خاصة يبلغ حضورها 1000 شخص فقط, وأيضا القدرة على تغيير شكل الملعب بوقت قياسي, وحاضن الملعب لنادي النصر والهلال ومرافق رياضية وتجارية مخصصة لكل نادي.
طبعا هذا حيتيح سهولة الوصول إليه يعني سيرا على الأقدام كمان، بحيث تبلغ المسافة التي تبعد الاستاد عن وسائل النقل العامة 800 متر فقط. وأيضا عبد العزيز خليني أضيفك معلومة أيضا، في يعني 5,800,000 مليون زيارة سنوية لفعاليات رياضية والرياضات الإلكترونية والحفلات الموسيقية والعروض الحية، يحتوي على نظام تبريد موفر للطاقة مع تكنولوجيا إعادة التدوير المتقدمة.
وأيضا أستاذ جمال، أكثر من 25 نشاط وفعالية نوعية لاستقبال 7,600,000 زيارة سنويا، أكثر من 50,000 متر مربع من الساحات التجارية والمطاعم الترفيهية.
صحيح عبد العزيز، خلينا يعني من جهة أخرى، شارك وفد رفيع المستوى في منتدى دافوس الذي اختتم فعالياته أمس في منتجع دافوس السويسرية تحت شعار التعاون في عالم غير مترابط. وسلط الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030 ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم. كما ناقش الوفد السعودي في مشاركاته خلال الجلسات الحوارية الحاجة إلى الاستثمار في الحلول التحولية لدفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم وتعزيز مرونة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، والتأكيد على أهمية ضمان شمولية أمن الطاقة للجميع. عبد العزيز، طبعا للمزيد من التفاصيل حول مشاركة الوفد السعودي في دافوس وحواراته مع المستثمرين والشركات الكبرى، يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستديو الأستاذ طلعت زكي حافظ، وهو كاتب اقتصادي ومصرفي. مرحبا بك أستاذ طلعت في ميكس بيزنس.
مرحبا بك أستاذ جمال، ومرحبا بالأخ عبد العزيز وبالجميع وبالسادة المستمعين أيضا لهذه القناة المتعلقة.
خلينا أسألك أستاذ طلعت، إيش الرسائل الرئيسية اللي أراد الوفد السعودي إيصالها للمجتمع الدولي خلال مشاركته في المنتدى؟
أولا لعلي أبارك حقيقة على الأستاذ الرائع الجميل والمنجز الوطني أستاذ أمير محمد بن سلمان في مدينة القدية، وهذا المنجز العظيم حقيقة وما يتبعه من منجزات حضارية. طبعا دون أدنى شك أنه أول حاجة أبارك للتشكيل الرائع للوفد حقيقة برئاسة سمو وزير الخارجية، جمع بين السياسة وجمع بين الاقتصاد وجمع بين المال وجمع بين التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى آخره. وأعتقد أنه وفق الوفد في إيصال رسائل حقيقة وقصص عظيمة حضارية روت للحاضرين، وهذا ليس حقيقة بكلامي، يمكن يعني الرئيس التنفيذي للمنتدى قال هذا الكلام، بالمملكة العربية السعودية يعني أعطتنا رسائل وأعطتنا حقيقة يعني نجاحات كبيرة تحققت من خلال رؤية المملكة 2030. أضف إلى ذلك حقيقة كان في تناغم بين الوفد، بين الجانب السياسي والاقتصادي والمالي والتكنولوجي والمعلومات حقيقة، وهذا أيضا كان شيء جميل. بما في ذلك طبعا البيئة، يعني كان لها حظ وافر في الموضوع، لأنه دائما الوف هذا وما يعرف بالWorld Bank بالاجتماع العالمي الاقتصادي دافوس دائما ما يركز على قضايا الاستدامة ومنها طبعا البيئة والطاقة. وكان حقيقة معالي الجبير واضح جدا في كيفية تعامل المملكة مع الطاقة، لأن احنا كدولة يعني مركز الطاقة وبنك الطاقة في العالم وبالذات على المستوى الأحفوري، دائما ما تلام هذه الدول ودائما ما تلام أوبك بلس بالتغيرات المناخية. طبعا معالي الجبير أوضح حقيقة يمكن نحن من أوائل الدول على مستوى العالم بدأنا نتعامل مع الطاقة وقضايا الطاقة، رغم نحن دولة نفطية من 40 عام ولدينا نماذج، لدينا مثلا مشروع سكاكا الذي يعتمد على الطاقة الشمسية بمليون ومئتين ألف لوح ويعد الأكبر على مستوى العالم. أضف إلى ذلك لدينا دومة الجندل حقيقة التي تعتمد على الرياح، وغير ذلك حقيقة، سواء كان من الرياح، سواء كان من الطاقة زي ما قلنا التي تعتمد على الهيدروجين أيضا. يعني نيوم إن شاء الله مدينة قادمة بقوة. إذن حقيقة يعني كان وفد موفق جدا في إرسال رسائل واضحة لمن لديه أي نسبة حتى لو ضئيلة من التشكيك في التنمية والاستدامة في المملكة العربية السعودية.
نعم سيد طلعت، لو نتكلم عن مجالات الفرص الاستثمارية الواعدة التي قدمها الوفد السعودي في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والتقنية والصناعة.
أخي عبد العزيز، اليوم حقيقة لم نبالغ، الفرص ما لا نهاية. بمعنى آخر يعني نحن على أعتاب إن شاء الله في عمر الزمن، أنا أتكلم على اللي هو الرياض إكسبو 2030، وبعد ذلك طبعا كأس العالم إن شاء الله. طبعا عندما يعلن نحن طبعا رشحنا أكيد، ولكن إن شاء الله عندما يثبت هذا الأمر، هذه كلها مناسبات حتخلق فرص استثمارية حقيقة لا نهاية لها. يكفيك قطاع السياحة الذي كما يقال أنه يتقاطع من 120 قطاع مختلف، من طعام، من سفر، من يعني لوجستيك وأمور كثيرة. اليوم الفرص الاستثمارية الواعدة كبيرة. لعلي حقيقة أشيد في أحد هذه الفرص التي لم أقول كانت مغيبة، لكن كانت هادئة بعض الشيء، ليست مهم إنما كانت هادئة. قطاع التعدين، يعني قطاع التعدين نحن نتكلم، كنا نتكلم عن 5 تريليونات، الآن الرقم ارتفع إلى 9.5 تريليون. وهذا مبلغ ضخم كبير. أنا لا أتكلم على ما يعرف بالمضاعف الاستثماري، ما يعرف بالملتبلاير افكت، لكن نتكلم فقط على رأس المال المتوقع. وعندنا المدن كما ذكرنا، يعني كما ذكرتم في البداية القدية، يعني لك أن تتخيل قدية أكثر من 340 ألف يعني أكثر من 340 كيلو متر مربع، مدينة بحجم هذه المدينة، وغير ذلك من المدن الاقتصادية، من نيوم، من البحر الأحمر، من أمالة، وقس على ذلك المكعب الجديد. هذه كلها فرص استثمارية في الجانب السياحي، لكن أيضا جانب الطاقة، الطاقة البديلة. اليوم لدينا طاقة الهيدروجين، اليوم لدينا طاقة الهيدروجين الأزرق، لدينا كما قلت من المعادن، يعني حدث وراء عن لدينا 48 معدن مهم جدا يمتد فيما يخصنا بالدرع العربي. يعني والسياحة كما قلت والترفيه، يعني لننظر للترفيه، ان احنا كانت مداخيلنا من الترفيه خلال فترة بسيطة ترى من عمر الزمن تجاوزت 2 مليار، وهذا الرقم حقيقة ليس بالبسيط، ونسهم إن شاء الله 10% في السياحة. وقس على ذلك حقيقة من لوجستيك، طبعا اللوجستيك، النقل، الاتصالات، التكنولوجيا. فأعتقد الفرص لا حصر لها باختصار.
نعم صحيح. طب خليني أعرف منك، يعني أنت كيف تنظر إلى الدور الذي تلعب السعودية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي والتعاون مع شركائها في مواجهة التحديات العالمية؟ على سبيل يعني الآن في يعني كثير من القوائل إنه النفط خلاص يعني انتهى،
زمان انتهى.
بينما يعني وزير الخارجية أكد الحقيقة في دافوس، قال إنه لا، نحن في حاجة للنفط إلى 100 سنة أكثر، يعني صح؟
طبعا العلم بيد الله، لكن حقيقة دائما ما يكون في اختلافات، وهذا أمر طبيعي على فكرة بين أوبك أو أوبك بلس وبين وكالة دولية للطاقة. طبعا كل واحد بيشوف بنظرة مختلفة، لكن حقيقة أنا لن أكون متحيز إذا قلت إن أوبك بلس يمكن لديهم دراسات تحليلية واقعية أكثر مما هي تنظير. النفط حينتهي السنة القادمة بعد عدة سنوات، العلم عند الله. لكن أنا أعتقد أنك أنت عشان في الثورة الصناعية الرابعة، منذ أن بدأت الثورة الصناعية الأولى في القرن 18، لا أعتقد أنت خلال هذه الفترة أنك أنت تقول للنفط مع السلام أو باي باي. لكن في نفس الوقت أنت ما تقدر ترتهن إلى النفط كما حصل لنا. خلينا نكون واضحين يا جمال، من خططنا التنموية من 70 إلى الخطة 10 كنا نحاول أن ننوع اقتصادنا، لكن حقيقة لم ننجح بما نجحنا فيه في الرؤية، لأنه كان يمكن يعني العزيمة كانت أقل، لأنه كان النفط في أسعار مرتفعة جدا في فترة من الفترات إلى آخره. فأعتقد أنه النفط باقي، لكن هذا لا يعني حقيقة أن نحن نجنح إلى النفط ونقول والله نحن مستمرين. ونحن وصلنا في السعودية حقيقة إلى فترة يعني أدمنا على طاقة وحيدة وهي النفط. اليوم نحن حقيقة من الدول الأوائل، ولعلي أؤكد بأنه الدولة الأولى على مستوى العالم في عدد البرامج والمبادرات، ومن بين الدول الأكثر على مستوى العالم في التقليل من انبعاثات الكربون، سواء الأول أو الثاني من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعرف بالغازات الدفيئة. متى ينتهي النفط؟ العلم عند الله، لكن هناك جهود كبيرة حقيقة لبدائل الطاقة.
جميل. صحيح. أستاذ طلعت، لو نتكلم عن ما هي التحولات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، وكيف تسهم في تعزيز النمو والتنمية المستدامة؟
أخوي عبد العزيز، إلى أن تنطلق، إلى قبل انطلاق الرؤية في 25 إبريل 2016، ترى لازم أنا أوضح حاجة، أن الرؤية صحيح أطلقت في 25 إبريل 2016، لكن لم تعمل فعليا إلا في 2019. ليه؟ لأنه كان قبلها تجهيز. وطبعا جاتنا عام كورونا الله لا يعيده 2020، قد تكون هدت من بعض الأمور. إذن حنتكلم عن صافي يمكن 3 سنوات. خلينا أخ عبد العزيز نشوف ما قبل 3 سنوات وما بعد 3 سنوات. اليوم الاقتصاد السعودي في عام 2022 الاقتصاد الأعلى نموا على مستوى العالم ب 8.17%، لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، رغم نحن مؤسسين لما يعرف بالنادي مجموعة 20، ندخل في هذا النادي بمؤشرات دولية. يعني نحن من كنا من أكثر الدول نمو. إذن كيف النمو؟ أنه كانت عندنا بعض القطاعات، لم أقول نائمة، لكن كانت مهدية السرعة. أعطيك مثل قطاع اللوجستيك، قطاع التكنولوجيا، مشروع زي سدايا حقيقة الذي عمل لنا تطبيقات عالمية وإن شاء الله بالبنى. الآن نحن نقل، العالم يقلدنا على مستوى الاتحاد الأوروبي. يعني يوم تأخذ إبشر الذي فاز بجائزة عظيمة حقيقة يقلد، لأنه بسواعد سعودية. وقس على ذلك السياحة، وقس على ذلك الترفيه، وقس على ذلك الخدمات اللوجستية. فعندنا حقيقة قطاعات واعدة جدا ستسهم إن شاء الله، بدأت تسهم بل أسهمت. يعني نحن اليوم قطاعات تجاوزت حقيقة مستهدفاتها المقرر لها في 2030، ونحن فصلنا حوالي 6 سنوات أو كذا. صحيح. نحن حققنا الهدف وبدأنا نعدل أهدافنا. واحد من أهداف الإسكان اللي كنا نقول من 47-52% في 2020 وصلنا 60%، وسترتش ذا تارجت، مددنا الهدف الى 70%. مشاركة المرأة كنا نقول 30% وشكرا، وصلنا قرابة 36%، مددنا الهدف الى 40%. وقس على ذلك حقيقة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
جميل جدا أستاذ طلعت، نشكرك اليوم لمشاركتك معنا وحضورنا في الاستوديو.
الله يحييك، شكرا لكم.
طبعا كل الشكر للأستاذ طلعت على المعلومات المهمة اللي شاركها معنا. مستمعينا، كان معنا في الاستوديو الأستاذ طلعت زكي حافظ، كاتب اقتصادي ومصرفي، ومستمرين معكم إن شاء الله.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام في ميكس بزنس. أنا والأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا كالعادة في ميكس بزنس في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحسابات ميكس اف ام على منصة اكس لسكان مدينة الرياض: أي من وسائل النقل هذه تستخدمها في تنقلاتك؟ عندنا 3 اختيارات: هل هي حافلات النقل العام، أو مترو الرياض، أو سيارة خاصة؟ ايش رايك استاذ جمال بحكم انك الان انت في الرياض؟
شوف يا عبد العزيز، طبعا انا من خلال تنقلاتي في يعني اثناء ذهابي للاجتماعات او لقاءاتي الاحظ انه الحافلات نسبه الركاب فيها يعني ما تزيد عن 15-20%. مترو الرياض يتجول لوحده ما شاء الله، ولكن أنا متأكد لسه ثقافة النقل لسه عندنا ما بدأت تأخذ مجراها الطبيعي، ومعظم الناس طبعا تستخدم سياراتها الخاصة، فبالتالي لابد من يعني أخذ إجراءات بحيث إحنا نحفز الناس تستخدم يعني القطار أو الباصات. بس قول لي عبد العزيز، أنت لو جيت الرياض حتركب إيش؟
والله يعني أنا سيارة خاصة يعني متعودين عليها أستاذ جمال فاهم؟
صحيح
أيه؟
هي لا زالت الأرخص. ليش؟ لأنه في بعض الدول الثانية أنت بتدفع رسوم طرق.
صحيح
شايف؟ بس رسوم الطرق هذه تدفع متى؟ لما تكون في شوارع بديلة. يعني يحطوا لك في شارع معين رسم وتقوم انت عشان يعني ما تدفع رسوم تروح من شارع بديلة. فعشان تعرف استخدامات الطرق تحتاج الى يعني دائما الواحد بده يخرج معها. فلما يركب الباص ولا المترو ولا زي كذا فحيوفر لنفسه فلوس.
بالضبط. طبعا نبي المستمعين ايضا يشاركونا في سؤال اليوم. فالسؤال يقول لسكان مدينة الرياض، اي من وسائل النقل هذه تستخدمها في تنقلاتك؟ هل هي حافلات النقل العام او مترو الرياض او السيارة الخاصة؟ شاركونا على الواتساب على 054-88-11700 054-88-11700. وفي فقرة أهل الثقة ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ تركي فدعق، محلل ومستشار اقتصادي من الرياض، هاتفيا سيقدم لنا قراءة حول سوق الأسهم السعودية وأهم المؤشرات. وأما في سبوت لايت يسرنا أن يكون معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الغامدي، مدير المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري من جدة، هاتفيا ليحدثنا عن الاستعدادات لمعرض الامتياز التجاري الذي سيكون نهاية هذا الشهر في الرياض. طبعا كل هذا وأكثر اليوم أكيد أستاذ جمال
أكيد في ميكس بيزنس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام. هلا ومرحبا بالاستاذ جمال بنون. هلا استاذ جمال. أستاذ جمال معنا. أوكي طيب، طبعا هالأسبوع راح نقدم قراءة في سوق الأسهم السعودية وأهم المؤشرات. طبعا يسعدنا أن يكون معنا ليعطينا أهم المؤشرات في سوق الأسهم الأستاذ تركي فدعق. مرحبا بك أستاذ تركي في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا الله يحييك.
طبعا بداية أستاذ تركي، ما هي قراءتك لأحداث سوق الأسهم في الأسبوع الماضي والتوقعات هذا الأسبوع؟
الأسبوع الماضي كان ثاني أسبوع ضمن أول شهر يناير، ودخلنا في موسم إعلانات النتائج في الربع الرابع وهي تستمر حتى 30 من مارس القادم.
نعم.
كان هنالك تفاوت في أداء القطاعات، لكن في المجمل كان هنالك ارتفاع لبعض القطاعات وعلى رأسها 8 قطاعات وتفاوت في أداء القطاعات الأخرى. التوقعات يعني تحركات السوق هي في العادة في هذه الفترة تكون بناء على التوقعات المستثمرين للنتائج ومستويات التي وصلتها الأسعار في هذه الفترة.
إيه بس بعرف يعني الآن هذه التذبذبات، يعني إحنا لاحظنا يعني السوق كان مرتفع بعدين نزل شوية، اليوم حتى كمان هو منخفض أظن درجة. إيش 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 أهم الأسباب؟
قبل الأسبوع الماضي وصل مؤشر السوق إلى حاجة 12334 نقطة، وهذا كان أعلى مستوى تقريبا وصله منذ أكتوبر 22. آخر ثلاثة أشهر من نوفمبر كان السوق في مسار صاعد حتى وصوله لهذه المستويات. هناك تذبذبات ومخاوف راجعة للوضع الاقتصادي العالمي، مخاوف دخول الاقتصاد العالمي في عودة من الركود قادمة وتوقعات في هذا الأمر، بالرغم من أن الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين والسعودية وبعض الدول الأخرى متوقع أن تحقق نمو إيجابي في الناتج المحلي، لكن على المستوى العالمي هنالك توقعات في موجة من الركود تهدد المؤشرات الأسواق العالمية. هذا لا يعني أن أسواق الناشئة والسوق السعودي من المتوقع أن ينخفض. هنالك أمر إيجابي بالنسبة لدينا، أن توقع الطلب على النفط متوقع أن تزيد من جهة الصين من جنوب شرق آسيا، وهذا الأمر قد يحفز ارتفاع أسعار النفط ثم وانعكاسه الإيجابي على السوق المحلي. هنالك تفاؤل وتشاؤم في جانب تحركات الأسواق العالمية ومعدل نمو الاقتصاد العالمي، لكن لدينا هنالك أيضا انعكاس في هذا الأمر. موجة الصعود التي استمرت لثلاثة أشهر من نوفمبر إلى الأسبوع الماضي أو ما قبله كانت يعني وصلت فيها إلى 12230 نقطة، وهذا أعلى مستوى. الآن نحن في موسم إعلانات النتائج، وتوقعات المستثمرين تحدد الارتفاع أو الانخفاض مع التوقعات العالمية والاقتصاد المحلي حاليا.
من خلال متابعتك أستاذ تركي، يعني إيش المؤشرات الآن يعني بالنسبة لإعلان الشركات، في شيء كده يعني يفرح؟
قطاعيا بإمكاننا أن نتحدث، هنالك بعض التفاعل في بعض القطاعات، القطاع المصرفي تقريبا باستثناء مصرف الراجحي بالرغم من انخفاض معدل الطلب على الأقراض. القطاعات التي تعتمد على الطلب المحلي بشكل أكبر من السوق العالمي متوقع أن يشاهدها بعض التحسن، ولكن بعض القطاعات التي انخفض الطلب المحلي متوقع أن تنحسر. شركات الإسمنت هنالك محددات إقليمية بحسب كل شركة وينعكس هذا الأمر. لأجل ذلك لو رأينا معدلات النمو في الأرباح لكل شركة على حدة في الربع الأخير، الربع الثالث والربع الثاني، قد نشاهد الربع الرابع في نفس الاتجاه إن لم تكن هنالك أحداث خاصة لكل شركة على حدة.
جميل. أستاذ تركي، إلى ماذا يبين تصدر مؤشر قطاع الإعلام والترفيه من وجهة نظرك؟ ما هي الدوافع؟
الأسبوع الماضي تم طرح إحدى الشركات الإعلامية الرائدة في المنطقة وهي مجموعة NBC.
نعم.
ولأجل ذلك حدث على ارتفاعات يعني عالية، اليوم أيضا هي مرتفعة بنسبة 10%، وهي ضمن هذا القطاع الذي يحوي أربع شركات. لأجل ذلك هذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع مؤشر قطاع الإعلام والترفيه.
جميل جدا أستاذ تركي، نشكرك على هالمعلومات المهمة لسوق الأسهم وشاكرين لك.
أهلا وسهلا.
شكرا لك. طبعا مستمعينا، كان معنا الأستاذ تركي فدعق، محلل ومستشار اقتصادي هاتفيا من الرياض.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
Spotlight.
The Mix Business على Mix FM.
على Mix FM.
حياكم الله مرة أخرى من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس إف إم، معكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا تستضيف العاصمة السعودية الرياض نهاية هذا الشهر المعرض الدولي للامتياز التجاري، حيث يلتقي صناع العلامات التجارية وأيضا ملاكها والمصممين، ومشاركة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية. هذا المعرض يعتبر فرصة مميزة لتبادل الخبرات والمعارف والفرص بين مختلف الأطراف المهتمة بالامتياز التجاري، والذي يعد واحدا من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عالمنا المتنافس. طبعا للحديث أكثر عن هذا المعرض يسرنا أن يكون معنا في اتصال هاتفي الأستاذ عبد الرحمن الغامدي مدير المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في ميكس بيزنس.
مرحبا فيك أخوي عبد العزيز وأخوي جمال، وشكرا على هذه الاستضافة، الله يعطيكم العافية.
حياك الله. في البداية أستاذ عبد الرحمن، أعطينا معلومات عن المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري وحدثنا عن الشركة المنظمة.
بشكل عام الامتياز التجاري الفترة الحالية هو أسرع القطاعات الغير نفطية نموا في المملكة. وبالنسبة لمعرض الامتياز التجاري يخص كل القطاعات حدث الامتياز، منها مطاعم والمقاهي، التجزئة، منتجات التجميل والخدمات، والقائمة طبعا يعني تطول في هذا الحديث.
نعم.
بالنسبة للشركة المنظمة، الحمد لله احنا من عام 2009 يعني ما يقارب 15 سنة في هذا المجال، والحمد لله في عندنا معارض مستمرة منذ البدايات، منها معرض صالون المجوهرات ومعرض الفودكس، وفي نفس الوقت بننظم معارض لأكثر من جهة.
ها جميل. طيب خليني أعرف منك، يعني أنتم هذه في النسخة الثالثة، إيش هو الشيء الجديد اللي هتقدموه يعني والملتقى السعودي الدولي للامتياز التجاري ده حدث الحقيقة مهم وكبير. ممكن نعرف إيش الجديد حيكون في النسخة الثالثة؟
أكيد. في البداية إحنا في هذه السنة أضفنا ملتقى عشان نزود الوعي الاستثماري في المجال حق الامتياز التجاري. وطبعا الحمد لله مع تعاوننا مع الشريك العالمي GNF التابع لمنظمة الفرانشايز العالمية. بالإضافة إلى كذا جبنا المطورين حقون للعلامات التجارية من السعودية وفي نفس الوقت الدوليين عشان البراند سواء كان سعودي حاب أنه يتوسع داخل المنطقة حيكون فيه مطورين محليين، وإذا حاب أنه هو يطلع للعالمية بإذن واحد أحد فيه برضو مطورين دوليين راح يكون متواجدين في المعرض.
جميل سيد عبد الرحمن، طيب كيف هي إقبال السعوديين المهتمين في التجارة والاستثمار على العلامات التجارية المحلية والعالمية؟
بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال في الامتياز التجاري يعني تعتبر فرصة ذهبية أنك تضمن نجاح الاستثمار. طبعا كل شيء بيد الله طبعا، لكن لما أنت تستثمر في مشروع ناجح من البداية ومؤسس بدراسة وفي تجارب سابقة فالصورة تكون عندك دائما واضحة والعقبات يعني راح تكون فيها أقل بإذن الله.
طيب خلينا أعرف يعني ممكن نتعرف على الدول المشاركة والحضور المتوقع ومن هو يعني ومن المستفيد من هذا المعرض؟
طيب بالنسبة للدول المشاركة الحمد لله احنا في عندنا أجنحة من عمان بشركاتهم، وعندنا الحمد لله جناح من المغرب، في جناح من مصر، في جناح من أمريكا، في جناح من الإمارات، طبعا غير العلامات التجارية الدولية للحمد لله من كندا، إيطاليا، ماليزيا، وأسبانيا، لبنان، الكويت. فزي ما انتم شايفين الحمد لله بالنسبة الدولية ما يقارب 40% هذول المشاركين معنا في المعرض، غير طبعا أن غرفة التجارة حقت عمان مشاركين معنا. والمستفيدين من المعرض هو حقيقة كل شخص بيدور على الاستثمار سواء أنه كان مثلا علامة تجارية ناجحة في السعودية أو علامة هي موجودة في السوق السعودي وحابين أنهم يتوسعوا في المنطقة، سواء كان توسع دولي مثل ما ذكرت لحضرتكم أو كان توسع داخلي. والحمد لله الأغلبية العظمى المسجلة للحضور المعرض هم نفسهم أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين، وهذا طبعا الشيء مشجع جدا للناس اللي حابة تشارك في المعرض. احنا الحمد لله هذه السنة مقفلين فولي بوكت، لكن للسنة الجاية احنا مقدمين عرض خاص لمتابعين ميكس اف ام. أي شخص راح يتواصل معنا بدري لحجز السنة السابقة حيكون له خصم إضافي عن طريقكم.
طب في جانب عندكم في من ضمن الأجنحة اللي في المعرض، هل هناك يعني جناح توعوي من ناحية القانونية وحماية العلامات عندكم؟
نعم الحمد لله احنا في مشاركين معنا شركات محاماة محلية وشركات محاماة برضو دولية. الهدف منها انه الشخص اللي بيجي بياخذ الفرانشايز ما عنده المانوال، ما عنده الخلفية او الاجراءات القانونية حقت الدولة سواء كانت في المملكة العربية السعودية أو كانت خارجها. فهذول الشركتين سواء المحلي أو الدولي بيعطيك الاشتراطات حقت العلامة التجارية للفرانشايز سواء كانت محلية أو دولية.
صحيح أستاذ عبد الرحمن، طبعا انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة، شكرا للمعلومات المهمة اللي قدمتها حول معرض الامتياز التجاري.
الله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا على الاستضافة. الله يعطيكم. شكرا.
مستمعينا كان معنا الأستاذ عبد الرحمن الغامدي مدير المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
على السريع
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، ما زلنا مستمرين وفي فقرة على السريع. مرحبا بالأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين.
طبعا في فقرة على السريع نستعرض أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية. في خبرنا الأول، مهرجان البن الثاني بمنطقة الباحة يسدل الستار على فعالياته. وأسدل مهرجان البن في نسخته الثانية الستار على فعاليته التي شهدتها محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مدى 3 أيام، بعشرة جهات مشاركة و24 مزارعا مشاركا وخمسة أسر منتجة.
يا عبد العزيز العنوان لوحده يخليك تشرب 3 كوب قهوة. طبعا أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فهد بمفتاح الزهراني أن المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة المخواة أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية ونافذة تسويقية للمزارعين وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة.
غرفة أبها تطلق مبادرة يدا بيد لمساعدة المشاريع الريادية. طبعا أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بأبها مبادرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان يدا بيد، تستهدف مساعدة المشاريع الريادية في معالجة المشاكل المالية وتذليل المعوقات الإدارية وتطوير حلول التسويق وتسهيل التحديات القانونية.
طبعا أبانت غرفة أبها أن المبادرة ستعمل على مساعدة رواد الأعمال في دراسة مشاريعهم في من كافة النواحي مع اقتراح حلول ومبادرات للمشاريع ووضع خطة عمل شاملة ومطورة.
حسبة ونسبة
The Mix Business على Mix FM. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا بكم مستمعينا من جديد، مستمرين معكم في حلقه ميكس بيزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا عبد العزيز احنا كنا طرحنا سؤال في بدايه الحلقه،
نعم،
او استفتاء موجه لسكان مدينة الرياض أنه أي من وسائل النقل هذه تستخدمها في تنقلاتك، حافلات النقل العام، مترو الرياض أو سيارة خاصة، يعني أنت تشوف متى ممكن تكون عندنا ثقافة أنه الواحد يطلع الباص مع بقية الركاب أو يطلع قطار، متى يا عبد العزيز؟
والله يعني أنا خليني أقول لك، يعني إذا كان الإقبال كبير يحصل في وقت الساعات اللي فيها ازدحام حرفين، وإذا كان في مسار مخصص لهالحافلات فبحيث يكون يعني في إسراع للشخص في أنه يوصل للمكان اللي يبغاه في وقت مبكر. خلنا نقول في هذه الحالة راح يكون عليه الإقبال جدا جدا كبير.
أنا أظن كمان كنت بتكلم مع أحد الأصدقاء، يعني كنت بقول له يعني إحنا نشوف في دول تانية مدير عام في منصب مدير عام راكب دراجة هوائية ورايح دوامه ولابس البدلة ورابط الكرافتة ورايح دوامه، فإحنا مثلا ليش ما عندنا؟ قال لي يا أخي هي ثقافة مجتمع، هناك الناس عندهم عنده يعني استعداد إنه يعني يهمه في الأخير إنه يروح وظيفته بأقل التكاليف يعني، وكمان عندهم البترول غالي طبعا.
صح.
فهل يعني انت تشوف انه هو جزء من الثقافه يا عبد العزيز؟
اكيد مثل ما قلت انت، يعني يختلف ايضا عندهم البترول جدا غالي. يعني خلينا الان يعني اقول لك، يعني مثلا في امستردام في هولندا يمكن بنسبه فوق 70 أو 80% استعمالهم للدراجات جزء اساسي لهم لجميع السكان في استعمال النقل الدراجة الهوائيه.
صحيح. طب لو واحد طلب منك كده نصيحة، ايش هي النصيحة اللي تديها انه للناس اللي في الرياض يقول لك يعني عشان تركب الباص او تركب المترو، ايش هي، ايش ممكن تقول له؟
والله استاذ جمال هذه ما هي نصيحة، لكن خلينا اقول هي في الاول والاخير هي قناعة ان الشخص يعني يكون لازم مقتنع باستعمال الحافلات، يعود نفسه. لكن نحن من طلع للدنيا استاذ جمال ما شاء الله كل واحد مع سيارة خاصة.
صحيح، هذه نقطة مهمة جدا
جدا، فلذلك يعني خلاص الواحد تعود على هالشيء، فيقولك لا خلاص أريح لي إن أنا معي سيارتي الخاصة أتنقل فيها وعادي إني أقعد في الزحام متعود يعني.
صحيح. أقول لك النتائج إيش هي اللي طلعت عندك؟
طبعا النتائج اللي عندنا في تصويت اليوم في سؤال هاليوم, خلينا نبدأ بالأقل.
طيب
أنا هذا اللي متوقع 0% حصل, ما في أحد صوت لحافلات النقل العام.
هذا معناته يعني أنا هذا اللي شفت الحقيقة,
ما في
الباصات فاضية
بالضبط.
نعم.
و6% لمترو الرياض.
صحيح, هذه النسبة جدا معقولة, لأنه أنا أيضا ما أشوف غير 2-3, ومعظم يعني لسه أظن هو في فترة ترويجية
في المستقبل اللي راح يكون أعلى بكثير. نعم. 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 طبعا بالنسبة الأعلى وخلينا أقول ب94% للسيارة الخاصة,
وهذا الحقيقة مو فقط في الرياض لكن في كل مدن المملكة إنه الناس بتستخدم السيارات الخاصة حتى في السياحة وفي الترفيه وفي الأماكن اللي بيروح فيها. يقول لك بدل ما أركب باص وأصرف مصاريف, لا خليني أروح بسيارتي.
نعم. طبعا في الأخير يعني الوقت أهم. أستاذ جمال, وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بزنس, ولقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة, ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس, الأستاذ طلعت زكي حافظ كاتب اقتصادي ومصرفي, والأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي, والأستاذ عبد الرحمن الغامدي مدير المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري.
بالتأكيد عبد العزيز موعدنا يتجدد مستمعين الكرام معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله, نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.